بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهاتف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة من فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالهاتف، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة شيئا من الآداب المتعلقة بالمتصل، وكذلك أيضا بالمتصل عليه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالآداب العامة للهاتف. وآخر ما وقفنا عليه فيما يتعلق بأمور عامة تتعلق بالهاتف، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة في ذلك، ومن أبرزها عدم استعمال الهاتف في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من جملة الآداب العامة أن لا يستعمل الهاتف على نحو يعرض النفس أو الآخرين للخطر، وهذا أكثر ما يكون عندما يستعمل الهاتف أثناء قيادة السيارة، وقد يتسبب هذا في فقدان التركيز أثناء القيادة أو عدم تمام التحكم في السيارة، وذلك يؤدي لتعريض النفس أو الآخرين للخطر. فإذن هذا الأمر أمر مهم جدا، ولذلك إذا رأينا كثير من الحوادث التي تحدث في الطرقات وجدنا منشأها مبني على عدم التركيز أو الانشغال في أثناء القيادة، سواء بالهاتف أو سواء بالأكل أو سواء بالشرب أو غير ذلك من الانشغالات التي ينشغل بها من يقود السيارة. وذلك قيادة السيارة تحتاج إلى تركيز تام. كما يقال، الخطأ في أثناء القيادة ممنوع، لأن خطأ في القيادة انحراف مفاجئ قد يعرضك للخطر بأن تنقلب السيارة أو تعرض الآخرين. أحيانا الإنسان هو فعلا انحرف انحراف مفاجئ، لكن استطاع أن يسيطر على سيارته، لكن الآخر هو الذي تضرر. وأحيانا أنت تفقد السيطرة أو لا تفقد السيطرة، وإنما تنحرف انحرافا مفاجئا فتسلم من الانحراف لأن الآخر انحرف كذلك، لكن انحراف الآخر هو الذي ترتب عليه الضرر. فأنت انحرفت واستطعت أن تتمكن من السيطرة، لكن الذي بجانبك وانحرفت أنت عليه هو في الموقع الذي انحرف فيه أصاب آخر، أو أصاب حاجزا أو عمودا، أو انحرف بشكل مفاجئ لم يكن في حسبانه ذلك، فأدى ذلك إلى الضرر عليه. فالمسألة ليست مسألة سهلة ويسيرة ويتهاون فيها، ولذلك القوانين شددت في استعمال الهاتف أثناء قيادة السيارة. والآن بحمد الله يعني هناك بعض الوسائل التي تعين السائق على أنه إذا أراد أن يتحدث في الهاتف لأمر ضروري فيمكنه استعمال السماعة الخارجية للهاتف أو سماعة السيارة فيتحدث من خلالها، ويمكنه حينئذ أن يكون على نحو من التركيز أكثر مما لو أمسك الهاتف بيده. ولذلك الاهتمام بعدم الانشغال أثناء قيادة السيارة بالهاتف هذا أمر يحفظ الإنسان نفسه ويحفظ غيره ويحفظ ماله كذلك، لأن هذه السيارة هي موال، فإذا أتلفها الإنسان فقد أتلف ماله. كذلك أيضا من جملة الآداب العامة أن لا يستعمل الهاتف على نحو من التفاخر. بعض الناس هداهم الله يعني يبالغ في الهواتف على نحو يتفاخر به أمام الناس ويتباهى به ويستعلي على الآخرين، أنا عندي هذا الهاتف من النوع الفلاني وآخر ليس عنده، فقد يؤدي هذا إلى العجب بالنفس والتكبر على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في بردين له إذ أعجبته نفسه، والبرد هي نوع من الثياب، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كذلك أيضا من جملة الآداب العامة أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أنه لا يأتي بالألفاظ الأجنبية، فهناك بعض الألفاظ التي يتحدث بها عند إجابة الهاتف وهي ألفاظ ليست عربية بل هي أعجمية، ولا ينبغي الإنسان أن يستعملها إلا مع ضرورة من لا يفهم العربية. فمثلا إذا اتصل به أحد فإنه لا يقول كما يقال ألو، وإنما يقول نعم، فهو هذه الكلمة العربية تغني، نعم هي كلمة إجابة للإنسان، فعندما يتصل بك فتجيب بنعم أو تفضل. وكذلك أيضا لا حرج أن يقول من، فإن ها من هنا للاستعمال، وإن كان بعض الناس يتضايق منها. فالكلمة تفضل أو نعم ونحو ذلك هي تغني عن بعض الكلمات التي يرد بها عندما يتصل الإنسان، والذي ينبغي أن يكون المتصل ملقيا للسلام كما مر معنا، يقول السلام عليكم، الآخر يرد يقول عليكم السلام ورحمة الله. أو إذا اتصل ولم يتكلم فيقول نعم أو تفضل، فيبدأ الآخر بالسلام. كذلك أيضا من جملة الآداب العامة عدم التسمع للآخرين عند حديثهم. فأحيانا الإنسان يكون يتكلم في الهاتف وبجانبه آخرون، فهؤلاء لا يأتون يتصيدون حديثه وكلامه ويريدون يستمعون ما يقوله، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، والآنك هو الرصاص المذاب. فإذا يعني إذا كان إنسان يتحدث وكان هذا الحديث حديثا خاصا، كان يتحدث مع أهله أو يتحدث مع والديه أو مع إخوته، ولا يرغب أحد يستمع لحديثه، ولذلك تراه يهمس في الهاتف، فلا يأتي إنسان يتسمع ويريد أن يسمع ما يقول، لأن ذلك مما يخالف الأخوة الإسلامية التي تبنى على أن من تحدث بحديث خاص يخصه فله خصوصيته، لا يجوز للإنسان أن يطلع على الآخرين بغير إذنهم، ومن جملة الاطلاع الاطلاع على حديثهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه القضايا، لأن اطلاع الإنسان على الآخرين بغير إذنهم أو سماع حديثهم بغير إذنهم يوغل الصدور ويفسد العلاقة بين الأخ وأخيه والصديق وصديقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وهذا كله حفاظ لخصوصية الإنسان سواء في مكانه أو سواء في حديثه. هذه بعض الآداب العامة. وكذلك أيضا هناك آداب تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فبعضها قد مر الحديث عنه فيما يتعلق بالاستعمال الهاتف، وهناك بعض الأمور الأخرى تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن هذه الوسائل لا يلزم أن تكون عن طريق الهاتف، لأن أصبحت هذه الوسائل ممكن قد يستعمل الإنسان عن طريق الجهاز اللوحي أو عن طريق الهاتف أو حتى عن طريق الساعة الذكية أو عن طريق الحاسب الآلي. فوسائل التواصل الاجتماعي هي نوع من أنواع التواصل، ولكن هذا التواصل هو أعم وأشمل من أن يكون متعلقا بالهاتف، فنؤخر شيئا من هذه الأداب إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم وفضائل النوم على وضوء؟ ويقول: إذا كنت جنبا ولم أرد أن أغتسل وأردت يقول النوم، فهل علي شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن النوم على طهارة من جملة الآداب المتعلقة بالنوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك. فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وكذلك هناك أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الحديث في ذكر النوم. فمما يستحب للإنسان أن يكون عليه عند نومه أن ينام وهو طاهر، فذلك من جملة المستحبات. وإذا أصابته جنابة تؤكد في حقه أن ينام على وضوء إذا لم يرد أن يغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ. فالوضوء عند إرادة النوم لمن كان جنبا يكون متأكدا، ولكن ليس من جملة الواجبات. فهذه سنة مؤكدة، ولذلك النوم على طهارة مسنون، ومن كان جنبا تأكدت في حقه الطهارة. وعلى كل، ليس ذلك من جملة الواجبات سواء في من أراد أن ينام أو كان على جنابه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم قراءة البسملة قبل السورة القصيرة التي بعد الفاتحة، وإذا تركها الإمام هل عليه أن يسجد للسهو؟
ويعني لو استفتح سورة،
لا، يقول قراءة البسملة في السورة القصيرة التي بعد الفاتحة.
نعم، يعني فيما لو استفتح سورة بعد الفاتحة فإنه يستحب له أن يبسمل، ولكن البسملة ها هنا تكون سرا لا تكون جهرا كالفاتحة. فالفاتحة إذا قرأها فإنه لا يجهر فيها بالبسملة، وكذلك أيضا إذا قرأ سورة من سور القرآن وابتدأ استفتاحا بها فإنه يسر بالبسملة ولا يجهر بها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. ونفع الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من عليه ديون ولا يستطيع سداد هذه الديون، يقول: هل هناك من الأدعية والأذكار الذي أقالها فإن الله عز وجل يساعده في قضاء دينه؟
نعم، هذه هي الديون التي على الإنسان تجاه الآخرين، هي نوع من ما يجب على الإنسان أن يؤديه في حال حياته. وها هنا إما أن يكون باذلا لها وقادر على أدائها فهنا يكون آثم في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم. أما إن كان عاجزا عن السداد فالله جل وعلا رفع عنه الحرج، رفع عنه الحرج، ولكن يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية لكي يسدد هذا الدين. أما الأسباب الشرعية فالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من المغرم والمأثم، والمغرب هو كون الإنسان غارما أي مديونا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الدين ويتعوذ منه عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا كذلك من جملة ما يقوله. وكذلك أيضا هناك أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، من جملة ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يقول في صباحه وفي الشاهد الحديث: اللهم اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، من الفقر. وهذا أيضا دعاء. كذلك هناك أدعية عامة كقوله صلى الله عليه وسلم: ما صاب عبد هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك الحديث. وفيه إلا فرج الله همه وأبدله بعد الحزن فرجا. فهذا أيضا مما يقال. وقبل ذلك هي النية الطيبة التي تقوم بالإنسان، وهي نية قضاء الدين، وهذا أمر واجب على من كان عليه دين، وهو أن يحسن نيته، وذلك بأن يسر الله جل وعلا له سداد هذا الدين فإنه يؤديه. وذلك قد ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من ونص الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان إذا أحسن نيته في سداد هذا الدين ونوى قضاءه فإن الله سبحانه وتعالى يعينه في الدنيا أو يعفو عنه في الآخرة. هذا جانب ما يتعلق ببذل الأسباب الشرعية. كذلك هناك أسباب كونية، وذلك بأنه إذا كان غارما حل له أن يأخذ من الزكاة، فإذا أخذ من الزكاة فإنه هنا أخذه على وجه مشروع ويؤدي واجبا عليه. فكونه يأخذ من أموال الناس زكاة أو إن أعطوه صدقة فأدى، فهنا قد فعل ما هو مشروع له. وكذلك أيضا أن يبذل ما يستطيع من الأسباب الكونية من السعي في طلب الرزق والبحث عن المال لكي يسدد ما عليه من دين. المقصود النية الطيبة والدعاء والتعوذ بالله من المغرم أو الدين، كذلك أيضا الدعاء الله سبحانه وتعالى بأن ييسر الله سبحانه وتعالى له أمره ويقضي دينه ويبعد همه، كذلك أيضا أن تعرض لأخذ الزكاة وهو غارم حل له ذلك، أو بذل ما يستطيع من أسباب الكونية من السعي لطلب الرزق حتى يقضي ما عليه من الديون، بمثل هذه الأسباب الشرعية والأسباب الكونية يبرئ الإنسان ذمته أمام الله جل وعلا أولا، وإن وفق إلى سداد الدين أبرأ ذمته أمام الخلق. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل دعاء الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وأصيل يعتبر دعاء استفتاح قبل الصلاة؟
نعم، هناك أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، ومن هذه الأدعية الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا ما أحفظه من الأدعية، ويحتاج الأمر إلى مراجعة حتى أتأكد من ذلك. المقصود أن هناك أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة، فيمكن مراجعتها، ولعلنا إن شاء الله إذا تأكدنا نجيب على سؤال الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. قول هل على أو تسأل تقول هل على الذهب الملبوس زكاة إذا حال عليه الحول، وهل في كل سنة يزكى أو تكفي زكاة سنة واحدة؟
زكاة الذهب الملبوس هي من المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول هو الذي ذهب إليه الحنفية هو وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، وهو قول الحنفية كما ذكرت. ويذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن الذهب متى ما كان ملبوسا فإنه لا تجب فيه الزكاة، وذلك لآثار عن عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة، وكذلك أيضا لأن قاعدة الشريعة أن المستعملات لا تجب فيها الزكاة، كسيارة الإنسان وبيت الإنسان، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها من جملة المستعملات وليست هي محلا للنماء أو الكنز والادخار. فالذهب إذا أريد به الكنز والادخار فهنا وتجب فيه الزكاة، أو أنه أريد به النماء والتجارة فهنا تجب فيه الزكاة، أما إذا استعمل فكان ملبوسا فهنا أشبه البيت وأشبه دابة الإنسان وسيارته، فمثل هذه لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو القول الراجح الصحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من حلف باسم من أسماء الله تعالى هل يكون نفس الحلف بالله والكفارة هل تختلف؟ يقول ما حكم الحلف باسم من أسماء الله تعالى غير أو يكون يعني الحلف باسم من أسماء الله تعالى كالحلف بالله تعالى، ويقول هل الكفارة تختلف؟
نعم، اليمين المنعقدة التي تكون باليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فهذه كلها تعد من الأيمان المنعقدة التي متى ما كانت على وجه صحيح يجب على صاحبها أن يوفي بها.
نعم، ويقول هل الكفارة تختلف إذا كانت بالله أو باسم
لا الأسماء؟ لا تختلف، متى ما كانت هذه اليمين منعقدة فحنث فيها الإنسان وجبت عليه الكفارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال يقول نسيت أن أقرأ سورة الفاتحة وكنت يقول أصلي لوحدي، فيقول تذكرت بعد الصلاة أني لم أقرأ الفاتحة، هل أعيد الصلاة كاملة أو أعيد الركعة فقط؟
قراءة الفاتحة تعد من أركان الصلاة، وقول آخر أنها من جملة الواجبات في الصلاة، والأصل أن مثل هذا لا يقع فيه السهو غالبا، ولذلك أرجح أن يكون الأخ السائل لربما وسوس في ذلك، لأن المرأة كيف سيصلي سيكبر ثم يقرأ سورة مباشرة؟ مثل هذا لا يمكن تصوره إلا من شخص يقع عليه الوسواس، يقع عليه الوسواس. ولو فرض أن أحدا نسي وأيقن بأنه لم يقرأ الفاتحة، وذلك بتأكيد من كان معه. قالت له زوجته مثلا وهي تسمع قراءته أنه لم يقرأ الفاتحة حينئذ. فها هنا يقع خلاف بين أهل العلم في من نسي قراءة الفاتحة، فيذهب بعض العلماء إلى أن من نسي قراءة الفاتحة فها هنا يجب عليه أن يعيد هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة وما بعدها، فإن كانت صلاته رباعية قام فصلى ركعة واحدة قضى بها هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة وسجد للسهو، وسجد للسهو سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فأظهر لأنه سلم من صلاة ناقصة إذ لم يقرأ الفاتحة. ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه تكفيه القراءة التي قرأ، لأن الواجب هو القراءة، والفاتحة حينئذ هي من جملة الواجبات، ومتى ما ترك واجبا في الصلاة فإنه يسجد للسهو حينئذ، يسجد للسهو حينئذ وحينئذ ولا يلزم أن يعيد هذه الركعة. فكلا القولين لهما وجهه، سواء أعاد هذه الركعة بناء على ركنية قراءة الفاتحة أو اكتفى بسجدتي السهو بناء على أنه من جملة الواجبات التي في الصلاة، ومتى ما ترك واجبا فإنه يسجد له. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أكتفي في غسل الرجل في الوضوء برش الماء على الرجل فقط؟
نعم، إذا كان هذا سيعم العضو كاملا، فغمس الرجل في الماء بحيث يغطي جميع عضو الوضوء، أو رش الماء على العضو بحيث يسيل على العضو، هذا كاف ولا يلزم الدلك، فالدلك مستحب وليس من جملة الواجبات في الوضوء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك صلاة تسمى بصلاة التوبة؟ يقول إذا أذنب الشخص هل هناك صلاة ركعتين تسمى بصلاة التوبة؟
الحمد لله. أما ما يقال بأنه صلاة التوبة فإنه قد ورد في حديث ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من ذنبه إلا تاب الله عليه. فهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وهو حديث يدل على أن من أذنب الذنب ثم تاب إلى الله جل وعلا وصلى فإن ذنبه مغفور بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث في ظاهره ما يدل على ذلك، وقد حسنه بعض أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض الآباء يؤخر ختان أبنائه، فيقول ما هي السن التي يفضل فيها الختان بالنسبة للصبي؟
أما الختان للصبي فإن المستحب فيه أن يكون في سابعه، وإن كان قبل ذلك أو بعد ذلك فلا حرج، وإنما يجب إذا بلغ الصبي، ولكن جماهير أهل العلم يستحبون ذلك عندما يكون صغيرا، وذلك لأنه أيسر وأخف ألما عليه وأسرع في البر إذن الواجب إذا بلغ، والمستحب في السابع، وكلما كان في وقت مبكر كان أفضل وأنفع للصبي وأسرع في البر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، هذا فضل الشيخ سؤال قريب من السؤال السابق، يقول إذا كنت في البحر وكان الماء يغطي رجلي إلى فوق الكعبين، ويقول أردت أن أتوضأ بماء البحر، عندما يقول آتي لغسل القدمين كيف يكون الغسل وهي في الماء؟
يكفيك في ذلك أن تغمر رجلك اليمنى إذا أردت أن تغسل اليمنى، ثم تغمر رجلك اليسرى إذا أردت أن تغسل اليسرى، بحيث يكون هذا الغمر قد تجاوز الكعبين، وهذا كاف بحمد الله في تمام وصول الماء إلى العضو. وكما ذكرت لا يلزم ولا يجب الدلك، لكن يجب التأكد من وصول الماء إلى العضو، وهذا كاف بحمد الله فيما لو وضع رجله ولم يكن هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى العضو، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الأفضل، أن أصلي راتبة الفجر في المنزل ثم يقول أذهب إلى المسجد، أو يقول أصليها في المسجد؟
الأفضل أن تصلي راتبة الفجر في بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر في بيته، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن النافلة إنما تعظم وتكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت في البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإن صلىها في المسجد فلا حرج عليه في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إغماض العينين في الصلاة حكم ما حكمه، ويقول إذا كان يزيد من تركيزي على الآيات والتدبر فيها، هل هذا الأمر مستحب في هذه الحال؟
الأفضل هو أن يفتح المرء عينيه إذا كان يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، وإنما الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينين في الصلاة، وهذا في الواقع هو الأفضل وهو الأكثر جمعا للقلب بخلاف إغلاق العينين، ولكن قد يحس بعض الناس بنوع من الخشوع إذا أغلق عينيه، فإن أغلق عينيه فلا حرج، ولكن لا يجعل ذلك عادة له في صلاته، وكذلك أيضا لا يجعله في كل الصلاة، قد يحتاج إليه إذا وقف مثلا وأراد القراءة، فلا حرج حينئذ، ولكن الأفضل هو أن لا يغمض عينيه وأن يتدبر ويفهم القرآن ويخشع في الصلاة مع فتح عينيه. وكما ذكرت الأحاديث كثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يغمض عينيه، كحديث عائشة في صلاته صلى الله عليه وسلم عندما رأى التصاوير فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، وهذا يدل على أنه كان يفتح عيني ورأى صلى الله عليه وسلم المار بين يديه، وكان يغمز لعائشة وهي تصلي، وهذا كله يدل على أنه كان يراها، ومع ظلمة البيت ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه يغلق عينيه في الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول دعاء القنوت في الوتر هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
لا حرج سواء كان قبل الركوع وهو ثابت أو يكون بعد الركوع كما هو غالب الأحاديث، فالمسألة واسعة بحمد الله. وإن كان الأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنت بعد الركوع.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول يقول أنا تبرعت في بناء بئر ماء لأبي من دون علمه.
لا حرج في ذلك، هذا أمر طيب كون الإنسان يتصدق عن والده ولا يعلمه بذلك، لا حرج. وإن أعلمه من باب إدخال الفرح والسرور عليه فكذلك أيضا لا حرج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما هي أفضل يقول الكتب التي تنصحنا فيها لقراءة السيرة النبوية؟
في الحقيقة هناك كتب كثيرة جدا تحدثت عن السيرة، كسيرة ابن هشام فإنه من أكثر من كتب، لكن هناك بعض الكتب المعاصرة التي جمعت السيرة، ومن أشهرها كتاب السيرة النبوية لصفي الدين مبارك فوري، إن هذا الكتاب لقي قبولا بين عامة المسلمين ونال إعجاب كثير من العلماء، وهو كتاب سهل يسير ماتع في القراءة وفي العرض وفي الأسلوب. وهناك كتب أخرى كذلك أيضا، ولكن لعل أن يكون هذا من ما نال إعجاب كثير من العلماء وفاز صاحبه وهو أحد العلماء ببعض الجوائز العالمية في ذلك، وهو كما ذكرت متيسر ومتداول في المكتبات، يمكن للقارئ أن يشتريه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج عاشه بن صندل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.